بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد زارنا في هذا اليوم الطيب المبارك شيخ فاضل وأخ كريم وداعي من الدعاة إلى الله من أهل السنة والجماعة بمن عرف بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، نحسب كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وهو أخونا أبو الحسين حسن بن علي وحفظه الله تعالى، القائم على مركز دار الحديث ببيحان، وهو من الإخوة الدعاة المعروفين والمشايخ المشهورين، نحسب كذلك والله حسيبه. وستكون له كلمة إن شاء الله تعالى بعد العصر في الديس الشرقية في مسجد الحبش، وهكذا المحاضرة بين مغرب وعشاء في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، كما نرجو أن يتكرم بكلمة في هذا الوقت ونصيحة لإخوانه طلبة العلم في هذا المركز، جزاه الله خيرا، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه يجب علينا معشر المسلمين جميعا، ومعشر طلاب العلم خصوصا، يجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل حق توكله، فإن التوكل أمره عظيم، وعبادة من العبادات الجليلة التي أمر الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل ذاكرا عن عباده المؤمنين: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقال الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن عباده المؤمنين أنهم يقولون: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أيها الناس، التوكل على الله عبادة من العبادات القلبية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، جعل الإيتاء لله وللرسول، وقالوا حسبنا الله، لأن الحسب الكفاية توكل، ولم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالرغبة عبادة لله عز وجل وحده، والحسب عبادة لله عز وجل وحده، والإيتاء لله وللرسول. فيا عباد الله، التوكل، يقول ابن رجب رحمة الله عليه، هو صدق اعتماد القلب على الله. هذا هو حقيقة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فالتوكل أمر قلبي، وهو اعتماد القلب على الله والثقة به مع اتخاذ الأسباب الشرعية. هذا هو معنى التوكل، صدق اعتماد القلب على الله. لا تعتمد على ذكاء، ولا تعتمد على أولاد، ولا تعتمد على مال، ولا تعتمد على أصحاب، ولا تعتمد على أنصار، ولا تعتمد على أتباع. اعتمد على الله وحده، واسلك الطريق الشرعي، واسلك الأسباب التي جعلها الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن نصرك الله فمن ذا الذي يخذلك، وإن خذلت فمن الذي ينصرك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من نجد ومن قبل نجد في غزوة من الغزوات، فلما وصلوا إلى مكان في القائلة وتفرقوا تحت الشجر والعضاء، تركوا عضاة ظليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وتفرقوا تحت الشجر. فلما قالوا القيلولة، جاء أعرابي فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معلق بالشجرة، فأخذ السيف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ أصحابه كثر وأنصاره كثر. قال عليه الصلاة والسلام: الله. من يمنعك مني؟ السيف مصلت ومشهور على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بين الأعرابي وبين يقتل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يوجه له الضربة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يد الأعرابي. انظروا يا عباد الله، عظيم توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه أخبر عن توكل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم توكله، وذلك أن الأعرابي أراد قتله فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يد الأعرابي، وجاء في خارج مسلم فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فدعاه إلى الإسلام، قال: أسلم. فقال الأعرابي: وما رضي أن أسلم. قال: ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أنصر قوما يقاتلونك. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سئل عنهم بعد ذلك وقد خاض الناس في أولئك قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، إذا أصيبوا بالمرض، أصيبوا بشيء من الأشياء، رقوا أنفسهم أو رقاهم غيرهم واعتمدوا على الله عز وجل ولم تلتفت قلوبهم لغير الله عز وجل. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، مع جواز ذلك، ولكن لكمال توكلهم لم يطلبوا الرقية من غيرهم لاعتمادهم على الله عز وجل. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، مع جواز الكي للحاجة، فهم لا يكتوون لصدق اعتمادهم على الله عز وجل، ولا يتطيرون، لأن التطير من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. الطيرة التشاؤم، والتشاؤم يكون عند الذين ما عندهم توكل، يتشاءم بالغراب، يتشاءم بالحمار، يتشاءم بالبوم، يتشاءم بيوم الأربعاء، يتشاءم بشهر شوال، أو يتشاءم بشهر صفر، أو يتشاءم بشهر ربيع، أو يتشاءم بشهر جماد، أو يتشاءم بأي شيء من الأشياء، إما معلومة وإما مرئية وإما مسموعة، يتشاءم لضعف توكله وضعف اعتماده على الله. إذا سمع الغراب تأثر، وإذا سمع البوم تأثر، وإذا رأى الحمار تأثر، وإذا رأى كذا أو كذا، أو سمع صوتا أو علم شيئا، فإنه لضعف توكله يترك بعض الأمور التي قد أراد أن يفعلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: في 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وما الذي جعلهم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون؟ قال: وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لهذه الأمور ولهذا الخير في قلوبهم صدق الاعتماد على الله وحده لا شريك له، وعدم الالتفات للمخلوق، وعدم الالتفات للمربوب، وعدم الالتفات لماذا؟ للعباد أو المخلوقات. قال: وعلى ربهم يتوكلون. أثنى عليهم وقال: هم في الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء حققوا التوحيد. بوب الإمام محمد عبد الوهاب النيدي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. من حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد من ضمنها هذا، أن يصدق اعتماده وثقته بالله عز وجل وحده لا شريك له. وروى الترمذي وأحمد من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظروا هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وأحمد عن أمير المؤمنين عمر، لو أنكم في الحث والترغيب والتشويق لهذه العبادة العظيمة التي أخل بها كثير من الناس لضعف توكلهم وضعف اعتمادهم على الله، هذا يعتمد على الذكاء، وهذا يعتمد على الشهادة، وهذا يعتمد على القبيلة، وهذا يعتمد على الأولاد، وهذا يعتمد على كذا وكذا، والناس في هذا مذاهب، والصادقون هم المتوكلون المعتمدون على الله وحده الذين يتخذون الأسباب الشرعية التي لا تخالف دين الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو الطيور خماصا ضامرة جائعة بمجرد الغدو، بمجرد الذهاب، بمجرد السير، بمجرد أن تذهب تروح وترجع بطانا قد شبعت وقد امتلأت بطونها لأنها معتمدة على الله سبحانه وتعالى وحده. فالرسول يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا في الترمذي عن أنس قال كان أخوان على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يحترف، والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك ترزق به. فانظر يا طالب العلم، أنت تتفرغ لطلب العلم وتتفرغ للحفظ وتتفرغ للخير، والله عز وجل يجعل رزق غيرك بسببك. هذا أخ يعمل والآخر يطلب العلم، فالعامل اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام، المحترف الذي يحترف العمل ويتكسب اشتكى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فأعظم باب لطلب الرزق التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل وطلب العلم. قال الإمام الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، كما في ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم. انظر، تطلب علم، ما تطلب مال، ما تطلب دنيا، ما تطلب جاه، تريد وجه الله، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تعمل بالعلم، وإذا برزقك ييسره الله سبحانه وتعالى بصدقك وإخلاصك وثقتك بالله عز وجل في زمن اعتمد الناس على الشهادات، ومن ليست عنده شهادة فهو الذي لا يدري بشيء ولا يعلم بشيء ولا يدرك الأمور، الذي ما عنده شهادة هذا رجل متأخر، وهذا رجل متخلف، وهذا رجل ما يفهم، وهذا وهذا. وأنت تطلب العلم، ولا بأس لطالب العلم أن يعني ماذا يأخذ شيئا من الدنيا، ويأخذ ماذا، ويعني إذا احتاج إلى شيء من أموره التي يحتاج إليها عمل وتكسب، هذا كله لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. وإن تفرغ تفرغا كاملا للعلم فهذا هو الأعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا ويديك رزقا ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا، رواه الحاكم عن معقل بن يسار. انظر يا طالب العلم، هذه البشارة لك خاصة، هذه البشارة لك خاصة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ومن أعظم العبادات طلب العلم، من أعظم العبادات والقربات إلى الله طلب العلم. يقول الله عز وجل: يا عبدي تفرغ لعبادتي. وإذا تفرغت وما عندك شهادة وما عندك وظيفة وما عندك عمل، ماذا ستحصل في ميزان الناس اليوم؟ ماذا ستحصل في ميزان الآباء والأمهات والأهل والأقارب والجيران؟ ما الذي تحصل عليه إذا تفرغت للعلم؟ وما تكسبت وما اغتربت من أجل الدنيا، ما الذي تحصل عليه في ميزان الناس؟ تحصل على الفقر، تحصل على يعني الحاجة، وتحصل على كذا وكذا. لكن انظر الحديث، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. سبحان الله، ما تفرغ للرزق، ما ذهب للرزق، ما رحل للرزق، ما اغترب للرزق، طلب العلم. والله عز وجل يقول: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. كم من طالب علم سول له الشيطان وصرف عن طلب العلم بحجة أنك إذا طلبت العلم من أين تزوج، من أين تأكل، أين تبني، أين تشرب، أين تسكن، أين وأين. وساوس الشيطان، وإذا بطالب العلم ينجر خلف هذه الوساوس الشيطانية ويترك أعظم وراثة، وراثة الأنبياء. فيخرج من طلب العلم زعم من أجل أن يقضي دينه، وإذا بالديون تتراكم. زعم من أجل أن يبني مستقبله، وإذا بالمستقبل يذهب. وتمر الأيام والسنوات ويتمنى أنه مستمر على طلب العلم وفي الخير. ولا يمنع طالب العلم كما سمعت أن يتكسب ذا الحاجة، وأن يشتغل، وأن يعرق، وأن يشقى، كل هذا لا يمنع. لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي بحزمة حطب فيبيعها، خير من يسأل الناس أعطوه أو منعوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمنع طالب العلم أن يتكسب وأن يبيع وأن يشتري ويستمر على طلب العلم، لا يعارض هذا أبدا. احتاج وعمل مع حرصه على العلم، حرصه على الفائدة، حرصه على المناوبة، حرصه على حضور مجالس العلم. بارك الله فينا وفيكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث عن ربه عز وجل، عن الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أصدق من الله قيلا. يا عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يملأ قلب طالب العلم حياة، ويملأ قلب طالب العلم انشراحا، ويملأ قلب طالب العلم سكينة، ويملأ قلب طالب العلم راحة، غاية الراحة. يا عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. والغنى الحقيقي هو غنى النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه عن أبي هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى بالأشياء الخارجية، إنما الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي غنى النفس. قال الإمام الشافعي: وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، ليس الغنى إلا عن الشيء لا بالأشياء. فيا عباد الله، انظروا هذا الحديث العظيم واستبشروا به خيرا، واجعلوه نصب أعينكم. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. وأعظم العبادة طلب العلم، ما تكون عبادة بجهل. لا تظن أن تفرغ لعبادتي أي أنك تترك طلب العلم وتتعبد الله عز وجل بجهل. هذا طريق ربما من طرق الشيطان. الإنسان يترك طلب العلم ثم يعبد الله على جهل، كرهبان النصارى الذين عبدوا الله على جهل، تتعوذ من طريقهم في كل ركعة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود ومن شابههم علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى ومن شابههم عملوا بغير علم، والسعداء المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، وهذا من العمل بالعلم. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. وما الذي يحصل لك إذا تفرغت؟ انظر الميزان الشرعي، انظر الوعد من الله: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. سبحان الله، كيف سأتي الأرزاق وأنت ما سعيت ولا اجتهدت؟ هذا قول الله عز وجل: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. حديث عظيم وحديث صحيح. وفي حديث زيد بن ثابت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. انظر هذا الحديث العظيم أيضا، حديث زيد بن ثابت وجاء عن غيره: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الناس يسعون خلف الدنيا وهي ذاهبة، وأنت تترك الدنيا وتأتيك وهي راغمة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عباد الله، التفرغ لطلب العلم هذا أمر عظيم، ولا يقوم به ولا يعمله إلا القلة القليلة من الناس الذين عندهم صدق توكل، نحسبهم الله حسيبهم، وإلا فكثير من الناس يعني عنده هموم الدنيا ومشاكل الدنيا وما قضوا شيئا منها: الزواج والبيت والوظيفة والأسرة والعائلة والأولاد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كنت من الأتقياء فالله عز وجل معك، وإذا كنت من المحسنين فالله معك بتأييده ونصره، معية خاصة وتوفيقه وتسديده. وانظر ماذا يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن كنت من الأتقياء جعل الله لك مخرجا وجعل لك من كل هم من فرجا. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر أمورك. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فيا طالب العلم لا تبغي عن العلم بديلا. لحديث واحد من أحاديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام تحفظ خير لك من الدنيا وما فيها. ثم أبشر بقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تحسب الحياة الطيبة كثرة الأولاد، لا تحسب الحياة الطيبة كثرة الأموال. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الحياة الطيبة ليست الأموال، الحياة الطيبة ليست الأولاد، الحياة الطيبة ليس الجاه والمنصب، الحياة الطيبة ليست كثرة الأتباع، الحياة الطيبة هي حياة المؤمن الذي يعمل الصالحات. ولو كان فقيرا ولو كان ما كان، فإنه إذا كان مؤمنا عاملا للصالحات فإنه من الذين قال الله عز وجل فيهم هذه الآية التي سمعتم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة انشراح، غنى القلب، حياة طمأنينة، حياة سعادة، حياة راحة. الناس في واد وهو في واد آخر، الناس يفكرون في أمور وفي أشياء لا شغل لهم بها ولا مدخل لهم فيها، وطالب العلم في واد آخر في أحسن الأودية، هذا جزاه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الآخرة الجنة، في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة الجنة لمن آمن وعمل صالحا. وكيف يكون الإيمان العمل الصالح إلا بعلم؟ بارك الله فينا وفيكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه عن معاوية. ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري عن عثمان. ويقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رواه الترمذي عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فيا عباد الله، لا تيأس من نفسك وإن مرت عليك السنة أو أكثر أو أقل ولم تحفظ شيئا، فيعني تجتهد وتراجع حسابك وتراجع يعني معلوماتك وتراجع أيضا أفكارك التي ربما شوشت عليك بأمور دنيوية، فأنت ترجع إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الحفظ وإلى الخير، وتحضر الدروس وتحضر العلم والفوائد والدفتر والقلم، ويحصل لك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. بعد ذلك لو أعطيت الدنيا بحذافيرها على أن تترك العلم لما رضيت بذلك، لأنك في حياة كما قال الحسن: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك، الملك والرئاسة والوزارة، لو يعلمون ما فيه طلاب العلم من الخير لجالدوهم بالسيوف، لما رضوا أن يأتوا إلى المساجد يجلسون هكذا، بل أخذوا هذه المجالس بالسيف بالدم، ما يأخذونها هكذا، إنما يأخذونها بالقوة إذا علموا ما فيها من الفوائد ومن الأجور، لم اكتفوا أن يأخذوا هكذا. الآن مجالس العلم مجالس رحمة وسكينة، ما فيها منازعات ولا فيها منافسات. انظروا أبواب الدنيا، الباب مغلق، أبواب المساجد مفتوحة، أبواب الدنيا مغلقة، ثم تجلس عند الباب الساعات الطويلة إن فتحوا لك، ثم إن دخلت عليهم ما أعطوك شيئا إلا ما كتب الله لك، فرجعت إلى التوكل على الله. لو جلست في بيتك لجاءك الذي كتب لك بعد الطوابير وبعد الساعات عند أبواب فلان وفلان. في السنة لابن أبي عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فأعطاها لمسكين، ثم قال: لو لم تأتها لأتتك. يقول المسكين: لو لم تأتي هذه التمرة لأتتك. لماذا؟ لأنها مكتوبة لك هذه التمرة. أعطاها مسكينا وقال: لو لم تأتها لأتتك. تمرة مكتوبة لمسكين فلان ابن فلان المسكين، هذه التمرة له. فالرسول أعطى هذا المسكين التمرة وقال له: لو لم تأتها لأتتك، فما لك إلا ما كتب لك. قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من هذا القدر؟ فأخبرني بشيء لعل الله أن يذهبه من صدري. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو عذبهم لكانت ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. قال ابن الديلمي: فأتيت زيد بن ثابت، فأتيت ابن مسعود فحدثني مثل ذلك، وأتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. والحديث في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. انظر واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فعلى طالب أن يطمئن وأن يرتاح وأن يجعل هذه الدنيا خلف ظهره، وأن يقبل على الله عز وجل بقلبه وكل جوارحه، ويكون على خير إن شاء الله تعالى. فطمأنينة النفس وانشراح الصدر خير من الدنيا وما فيها. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.